والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الثاني بعد 100 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأربعاء الأول من رمضان سنة 23 و400 من الهجرة، الموافق 6 من نوفمبر سنة 2200 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ندرس من صحيح الإمام البخاري في كتاب الوضوء، وموقفنا منه عند باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقد قرأنا الباب وشرحنا شيئا منه، وموقفنا في داخل الباب عند بداية الحديث الأول، حيث قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك وهو خال إسماعيل الراوي عنه، مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المعروف أبو عبد الله، عن ابن شهاب وهو الزهري رحمه الله تعالى الحافظ الفقيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أحد الفقهاء السبعة من التابعين بمدينة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في زمانه، عن ابن عباس الحبر البحر الفقيه فقيه زمانه وما بعد زمانه رضي الله عنه، عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن ميمونة وهي خالة ابن عباس رضي الله عن الجميع، عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وقوا سمنكم. وكان كلامنا عن هذا الحديث في الجملة أنه بلفظه هذا ألقوها وما حولها فاطرحوه يدل على أن السمن المسؤول عنه كان سمنا جامدا، فإنه لا يتصور في السمن الذائب أو السائل أن يقال فيه وفيما وقع فيه من فأرة ألقوها وما حولها فاطرحوه، فإن هذا لا يتصور كما شرحته في آخر درس من دروس البخاري قبل توقفنا عن الدروس قبل هذه السفرة الأخيرة. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله وهو المعروف بابن المديني رحمه الله تعالى، قال حدثنا معن وهو ابن عيسى القزاز قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. ولعلنا تناولنا هذا الحديث بشيء من الكلام وقرأنا كلام الحافظ ابن حجر أيضا في ترجيحه لشذوذ رواية التفريقة أو التفصيل أنها رواية أخطأ فيها أنها نعم فيها وهم وأنها خطأ ولفظها سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الفأرة تقع في السمن فقال إذا كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. ثم نقل الكلام الذي قرأناه حكى الترمذي عن البخاري أنه قال في رواية معمر هذه هي خطأ. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه إنها وهم وأشار الترمذي إلى أنها شاذة. وبينا أن الحافظ ابن حجر مال إلى ما مال إليه الحفاظ الذين سبقوه ثم أفادنا الحافظ ابن حجر أن جمهور العلماء اعتمدوا حديث معمر من حيث المعنى فقال أخذ الجمهور بحديث معمر الدال على التفرقة بين الجامد والذائب ونقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه. وأما المائع فاختلفوا فيه فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاة النجاسة وخالف فريق منهم الزهري وسيأتي إيضاح ذلك في كتاب الذبائح. أحالنا الحافظ على موضع آخر يفصل فيه المسألة وكذلك مسألة الانتفاع بالدهن النجس أو المتنجس إن شاء الله تعالى. قال ابن المنير مناسبة حديث السمن للأثار التي قبله اختيار المصنف أن المعتبر في التنجيس تغير الصفات فلما كان ريش الميتة لا يتغير بتغيرها بالموت وكذا عظمها فكذلك السمن البعيد عن موقع الميتة إذا لم يتغير. واقتضى ذلك أن الماء إذا لاقته النجاسة ولم يتغير أنه لا يتنجس. هذا تقريبا آخر كلام قرأناه. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن محمد قال الحافظ ابن أبي موسى المروزي المعروف بمردويه. أحمد بن محمد المروزي المعروف بمردويه قال أخبرنا عبد الله. وإذا روى المراوزة عن عبد الله غير منسوب فهو ابن المبارك لا غير. قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد أبو عروة الأزدي عن همام ابن منبه اليماني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل كلم. الكلم هو الجرح. الكلم في لغة العرب الجرح. كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما، اللون لون الدم، والعرف عرف المسك. ما مناسبة هذا الحديث للباب؟ يقول الحافظ، طبعا معنى كلمة العرف الرائحة، العرف معناه الرائحة، الكلم هو الجرح والعرف الرائحة. نعم. فيقول الحافظ رحمه الله: والحكمة في كون الدم يأتي يوم القيامة على هيئته أنه يشهد لصاحبه بفضله وعلى ظالمه بفعله. وفائدة رائحته الطيبة أن تنتشر في أهل الموقف إظهارا لفضيلته أيضا، ومن ثم لم يشرع غسل الشهيد في المعركة، يعني وأما الشهداء الذين يلحقون بشهيد المعركة كالغريق والميت تحت الهدم، وهؤلاء يغسلون ويكفنون ويدفنون وصلى عليهم كسائر الأموات، وإن كانوا ملحقين بالشهداء في الفضل، لكن لا يعاملون معاملة شهداء المعركة، فشهداء المعركة هم الذين لا يغسلون ويفعل بهم ما ذكره الحافظ رحمه الله. قال: وقد استشكل إيراد المصنف لهذا الحديث في هذا الباب، وهذا هو سؤالنا، وأجيب بأن مقصود المصنف بإيراده تأكيده مذهبه في أن الماء لا يتنجس بمجرد الملاقاة ما لم يتغير، فاستدل بهذا الحديث على أن تبدل الصفة يؤثر في الموصوف، فكما أن تغير صفة الدم بالرائحة الطيبة أخرجه من الذم إلى المدح، فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة يخرجه عن صفة الطهارة إلى النجاسة، يعني كأنه اعتبر الصفات، كأنه اعتبر نعم هذا ماء ولكن لما وقعت فيه النجاسة تغير، كان طهورا فلما وقعت فيه النجاسة لم يصر، كذلك تغيرت الصفة. فكأن البخاري رحمه الله يقول إن المعتبر الأوصاف، الأوصاف أوصاف الشيء هي التي يحكم بها عليه، فالدم مستقبح ولكن هذا الشهيد يكرمه ربه بأن يبعثه يوم القيامة ومكان جرحه كما هو، يثعب أو يتفجر دما لكن لون الدم، وأما الريح فريح المسك، فتغيرت الصفة فصار هذا مدحا، صار هذا مدحا لهذا الشهيد، وصار فضلا له أن ينبعث هذا من جراحه ولكنه يفوز. نعم. قال وتعقب، نعم، وتعقب بأن الغرض إثبات انحصار التنجيس بالتغير، وما ذكر يدل على أن التنجيس يحصل بالتغير وهو وفاق، لا أنه لا يحصل إلا به، وهو موضع النزاع. وقال بعضهم: مقصود البخاري أن يبين طهارة المسك ردا على من يقول بنجاسته لكونه دما انعقد، فلما تغير عن الحالة المكروهة من الدم وهي الزهم، لا أعرف ضبطه، وقبح الرائحة إلى الحالة الممدوحة وهي طيب رائحة المسك، دخل عليه الحل وانتقل من حالة النجاسة إلى حالة الطهارة كالخمرة إذا تخللت. وقال ابن رشيد: مراده أن انتقال الدم إلى الرائحة الطيبة هو الذي نقله من حالة الذم إلى حالة المدح، فحصل من هذا تغليب وصف واحد وهو الرائحة على وصفين وهما الطعم واللون، فيستنبط منه أنه متى تغير أحد الأوصاف الثلاثة بصلاح أو فساد تبعه الوصفان الباقيان. وهذا قريب من كلام ابن المنير السابق. يعني لم يذكر الحافظ من قاله، ليس كلام ابن المنير، لكن الذي ذكره الحافظ في مناسبة الحديث للباب. ثم قال الحافظ رحمه الله: وكأنه أشار بذلك إلى رد ما نقل عن ربيعة وغيره أن تغير الوصف الواحد لا يؤثر حتى يجتمع وصفان. قال: ويمكن أن يستدل به على أن الماء إذا تغير ريحه بشيء طيب لا يسلبه اسم الماء، كما أن الدم لم ينتقل عن اسم الدم مع تغير رائحته إلى رائحة المسك، لأنه قد سماه دما مع تغير الريح، فما دام الاسم واقعا على المسمى فالحكم تابع له. انتهى كلامه. ويرد على الأول أنه يلزم منه أن الماء إذا كانت أوصافه الثلاثة فاسدة ثم تغيرت صفة واحدة منها إلى صلاح أنه يحكم بصلاحه كله، وهو ظاهر الفساد. وعلى الثاني أنه لا يلزم من كونه لم يسلب اسم الماء ألا يكون موصوفا بصفة تمنع من استعماله مع بقاء اسم الماء عليه، والله أعلم. وقال ابن دقيق العيد لما نقل قول من قال إن الدم لما انتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة ومن حكم القذارة إلى الطيب لتغير رائحته حتى حكم له بحكم المسك وبالطيب للشهيد، فكذلك الماء ينتقل بتغير رائحته من الطهارة إلى النجاسة. قال: هذا ضعيف مع تكلفه. حقيقة طبعا نحن مرارا وتكرارا نبهنا على أن مثل هذا الأخذ والرد الذي انتشر في عصر الحافظ ابن حجر وقبله، وكذلك زاد هذا بعده إلى قريب زماننا، هذا كله من التكلف الذي لم يعني يكلفنا الله سبحانه وتعالى به. فالتعمق مذموم، والغلو حتى في البحث مذموم، والحق قريب ويسير وسهل وسمح وواضح. وكما قلنا مرارا من علامات الحق والصواب سهولته ويسره، ومن علامات الباطل والخطأ كذلك صعوبته وعسره. فالأمر أقرب من ذلك، وأقرب الأمور أن يقال فعلا إن البخاري رحمه الله تعالى نظرا لما يرجحه من اعتبار تغير الأوصاف في الحكم على الماء، فهذا هو المعتبر في فقه الباب. وأورد الأحاديث التي يستدل بها على أن تغير الأوصاف يؤثر في الموصوف بلا شك، وهذا هو موضع الشاهد. أفادنا إخواننا في المكتبة أن الزهم بالضم الريح المنتنة، الزهم بالضم الريح المنتنة كما في القاموس المحيط. فالزهم كلمة الزهم بضم الزاي هي الريح المنتنة. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذا الباب. وحقيقة إن فقه الإمام البخاري فيه فقه جيد، وهذا ينفعنا في الحكم على كثير من الأمور في عصرنا التي يعني الذي كثر فيه في الصناعة تحويل المواد إلى مواد أخرى، بحيث لا يبقى شيء من وصف تلك المواد التي استعملت في الصناعة، حتى وإن كان هذا الاستعمال في أصله مذموما أو محرما فنحن لا يعنينا هذا، فإن إثمه على فاعله، لكن يعنينا ما هو الحكم على هذا المنتج الذي نحن نتعامل معه في النهاية. فهل يحكم على هذا المنتج بصفات أصل المادة التي صنع منها أم بالصفات التي استقر الأمر عليها في النهاية بعد انتهاء مراحل التصنيع؟ الصحيح هو الآخر، الصحيح هو القول الآخر، من أن المعتبر صفات الشيء التي استقر الأمر عليها في النهاية. ولذلك قول القائلين بأن المادة قد تستحيل إلى مادة أخرى وبصفات أخرى، هذا كلام صحيح أولا من الناحية الواقعية كما يقال، كما تثبته العلوم الحديثة كالكيمياء وغيره، فإن المادة تتحول فعلا إلى مادة أخرى، وهذه المادة الأخرى يكون لها صفات مختلفة تماما عن المادة التي كانت مستعملة في تحضير تلك المادة. فلا شك أن العقل الصريح مع النقل الصحيح يؤكدان هذا الفهم الذي فهمه الإمام البخاري رحمه الله، وكان سابقا كما يقال لزمانه رحمه الله برحمته الواسعة. وهكذا يعني يوفق الله عز وجل أهل الحديث الذين يعني فهموا ما في الأدلة فهما صحيحا إلى الفهم الصحيح الذي يوافق العقل الصريح كما يقال. وكما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن صحيح المنقول لا يتعارض أبدا مع صريح المعقول. نسأل الله سبحانه أن يفقهنا في الدين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.